بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم عند قول المصنف رحمه الله تعالى: روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره، وهو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يخبر عن أمر مستقبلي غيبي أطلعه عليه الوحي من الله عز وجل. فقوله لعل الحياة ستطول بك أي ستراه مستقبلا، فأخبر الناس إن رأيت ما أذكر لك، أن من عقد لحيته، عقد لحيته، كانت العرب تعقد لحيتها خوفا من العين، خوفا من العين، فيعتقدون أن من عقدها بهذه الصورة دفع العقد عن صاحبها العين، لأنها لو كانت حسنة وجميلة فإنها تكون قبيحة المنظر. قال: أو تقلد وترا. مر معنا الوتر، وهو يعني من عصب الشاه، يؤخذ من سلك من عصب الشاه، يصنع يعني تتخذ يعني يتخذ قوسا لل وقال وتتخذ للقوس وترا، وأيضا يستعملون في أعناق إبلهم أو خيلهم، ويزعمون ماذا؟ يزعمون أن هذا الوتر يمنع من العين، يعني ينفع أو يضر بنفسه. قال: أو استنجى برجيع. الاستنجاء هو إزالة النجس من على السبيلين. طيب، استنجي بماذا؟ برجيع دابة. رجيع دابة المراد به روثها، المراد به روثها. طيب، لماذا؟ لأن رجيع الدابة هو علف بهائم الجن. قال: أو عظم، أو استنجى بعظم، والعظم طعام إخواننا من الجن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو برجيع دابة أو بعظم، ما حكمه؟ قال: فإن محمدا بريء منه. ليس منا، ومثل هذا الحديث فإن محمدا بريء منه ونحوها من الأحاديث، فليس من سنتي مثلا، هذه العلماء يقولون لا تفسر، بل تؤخذ على ظاهرها ولا يتعرض لتفسيرها. لماذا؟ لأن ظاهرها يفيد شناعة الأمر، وأن من فعل هذا الأمر فإن محمدا بريء منه. لكن لما تقول بريء منه بمعنى أنه خالف سنة النبي في هذا الأمر وأنه وقع في أمر محرم، فقالوا تفسيرها يهون معناها. ليس معناها التكفير، إنما معناها بشاعة هذا الأمر واستعظامه والتنفير عنه، ويحصل ذلك بعدم تفسيرها، بعدم تفسيرها. لذلك جاء عن جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي عبيد وغيرهما فيما أذكر، أنهم منعوا من تفسير هذه اللفظة وشرحها، وجعلها على عمومها هكذا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لقوله فيه أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، فهذا من فعل الجاهلية ومن الأمور التي توقع الإنسان في الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه، يستدل به على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فإن الفعل إذا توعد عليه بعقاب أو بنار أو بلعن أو بالبراءة يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فلو كان أمرا صغيرا لم يتبرأ منه، لم يتبرأ منه. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن العرب كانت تطلق اللحية، وكان بعضهم يعني يعقد عليها من باب الافتخار، من باب الافتخار والتعظيم لنفسه، وكان بعضهم يربطها دفعا للعين، فالمراد بها ها هنا من جهة دفع العين، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني يؤجر بهذا الأجر وهو عتق الرقبة، قطع التميمة كعتق الرقبة. ما وجهه؟ وجهه عندهم أن من مات مشركا دخل النار، من مات بالتميمة مشركا دخل النار، فمن قطع عنه التميمة، ليس المراد فقط أن تقطع التميمة وتمشي، إنما المراد أيضا أن تعلمه أن هذا شرك، وأن هذا تعلق بغير الله، وأن هذا الأمر لا يجوز، محرم. قال كان كعدل رقبة، فكأنه أنقذه من النار بأن يعني وضح له الشرك وتحريمه. طيب، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وقال أخونا أسامة عطايا في التعليق على فتح المجيد قال وإسناده ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم ضعيف. لكن ننبه على مسألة، وهي أن إنكار المنكر بهذه الصورة بأن يكون الإنكار باليد، فهذا لا يكون إلا لولاة الأمر أو من أقامه ولي الأمر أو من كان من العلماء له منزلته بحيث يسمع له ويطاع، ولا يترتب على إنكاره فتنة، لأن بعضهم قد تنزع عنه التميمة فيقوم مثلا بالمضاربة معك، خاصة هذه الأيام مثلا من يعني من بعض الدول كباكستان والهند كإيران، وأيضا من جهة أفريقيا، من جهة أيضا السودان، بعض الدول يعني يأتي بعض أفرادها للحج أو العمرة أو كذا وهو معلق هذه الأمور، وإذا طبعا كما تعلمون أنه محذر الوهابية، هؤلاء يعني لا يعظمون الصالحين وإلى آخره، فإذا فعلت هذا قد يعني يخرج معك بمضاربة بمقاتلة، مما يسبب يعني إحراجا مع يعني ولاة الأمر والدول الأخرى، فالإنسان ينبغي له أن يراعي مثل هذه الأمور. يبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمسكه وتنصحه وتوجهه إلى آخره. أما أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد فلا شك أنه خلاف الصحيح. واضح؟ وقد نبه على هذا أيضا شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، أن هذا مع مراعاة عدم ترتب فتنة أعظم. واضح؟ عدم ترتب فتنة أعظم، أن هذا يعني يكون بطريقة، يعني يكون للعلماء ويكون أيضا للأمراء، للعلماء المأذون لهم أو من كانوا يعني في مرتبة عالية يعني مأذون لهم في مثل هذه الأمور أو يحترمون. واضح؟ طيب، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هل هذا، لو صح هذا الأثر هل عليه دليل؟ يعني لا يوجد دليل بالخصوص. واضح؟ ولكن الأدلة في هذا الباب: فضل إنكار المنكر، فضل إقامة التوحيد ومحاربة الشرك، يدخل في هذا الباب. قال بعض الشراح أنه قاسه على من أعتقه، يعني من أخرجه من النار فكأنما أعتقه. طيب، قال: وله أي وكيع عن إبراهيم، قال إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا، واو الجماعة هذه تعود على تلاميذ ابن مسعود، وكان إبراهيم النخعي هذا يقول: إذا قلت قال ابن مسعود فإنما سمعته عن واحد عنه، وإذا قلت كانوا أو قالوا فإنما سمعته عن عدد عنهم. فإذا هذا معناه أنه سمعه عن عدد عن ابن مسعود، أو أنه ينقله عن تلاميذ ابن مسعود، وتلاميذ ابن مسعود يظهر أنهم تلقوه عن ابن مسعود. وقد مر معنا فيما سبق، أو سيأتينا، لا مر معنا فيما سبق، أن ابن مسعود رضي الله عنه، نبهنا على هذا، أن ابن مسعود نعم قال، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. فهؤلاء تلاميذ ابن مسعود ماذا يعني ينقل عنهم النخعي، إبراهيم النخعي؟ قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن، كما سبق أن ابن مسعود كان يراها من المنهي عنها. والمسألة كما سبق فيها خلاف، فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني يرى أن الأحوط تركها، يرى أن الأحوط تركها، يعني ترك تعليق التمائم ولو كانت بالقرآن. وهذا وجهه قطع تعلق القلب بهذه التمائم فتتعلق بغير الله عز وجل، فيظن فيها أنها تنفع أو تضر بنفسها. فلا شك أن الأولى تركها. وهذا باب أو أصل عظيم في التوحيد، وهو أن كل ما يؤدي إلى الشرك أو يكون ذريعة له أو يكون سببا للوقوع فيه أنه يمنع ولا يجوز. ولهذا مثلا الأسماء التي هي أسماء أصنام أو أسماء آلهة أو أسماء حتى أعياد الكفار كالنيروز أو أسماء يعني قبور وأضرحة، لا يجوز التسمي بها. ويحرمها العلماء لما تفضي، أولا لأنها إن كان اسم إله أو اسم صنم أو اسم وثن أو اسم قبر ضريح يعبد، واضح جدا، واضح لما فيها من تعلق القلب بهذه الأسماء ولما فيها من التسمي بهذه الأسماء الكفرية في يعني كونها إلها أو كونها صنما، واضح؟ فلا يجوز التسمي بها مطلقا. وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء فيهم الشيخ بن باز أفتى الشيخ النجمي وأيضا من قبلهم من أهل العلم يمنعون هذه الأمور، يمنعون هذه الأمور ويحرمونها، ويحرمونها لما تفضي إليه من يعني لما تفضي إليه من الشرك أو تكون ذريعة للشرك. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل، فيه مسائل، أي في هذا الباب. الأولى تفسير الرقى والتمائم، وقد مر معنا في تفسير الرقى والتمائم. والثاني تفسير التولة، وأنها شيء يعني يصنع يحبب الزوج إلى زوجته، وأنها محرمة. أما الرقى فإن كانت بالقرآن أو بالشروط المعتبرة، كانت يعني أن تكون باللغة العربية أو بلغة مفهومة، أو أن تكون بالقرآن، وأن تكون خالية من الشرك، وأن تكون خالية من الرموز، فإنها تجوز. والتمائم مر معنا الخلاف، وأن الأحوط تركها. الثالثة أن هذه الثلاثة، الرقى والتمائم والتولة، كلها من الشرك من غير استثناء، كلها من الشرك نعم، إلا الرقى فمر التفصيل فيها، وإلا التمائم على الخلاف الذي سبق معنا. لكن على قول ابن مسعود فهي من الشرك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى التمائم من المنهي عنها. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، لورود الدليل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكذا الرقية من أي مرض ويعني كسحر ونحوه. وإنما ذكر الشيخ في الرابعة الرقى من العين والحمى لما ورد في الدليل، وإلا غيرها من الأمراض يرقى ذاك الذي رقي بالفاتحة من لدغة، صح ولا لا؟ إلا من عين أو حمى. طيب، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. يظهر أن فائدة إيراد هذا الأمر مراعاة الخلاف، فقد يعلق الإنسان التمائم فيستفصل منه هل هي قرآن هل هي غير قرآن، واضح؟ ثم إذا كانت قرآن يذكر ويوعظ أنه أفضل تركها لما تفضي إليه من كذا وكذا وكذا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني من الشرك ومن التمائم المحرمة، وإن زعم أصحابها أنهم لا يعتقدون أنها تنفع أو تضر. ما وجه الدلالة؟ عموم النهي فينبغي اجتنابها. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا كما مر: فإن محمدا بريء منه. ومعنى الوعيد الشديد أي أنه من الكبائر، أي أنه من الكبائر. طيب، نبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على مسألة ما يعرف بالإسورة النحاسية، وهي عبارة عن إسورة من نحاس يلبسها اللابس يعتقد أنها تذهب عنه بعض الأمراض في العظام أو غيرها، أو يعتقد أنها تعينه على ترك أكل الطعام فتعينه على تخفيف السمنة أو غير ذلك، فيلبسها لغرض دفع أمر ما. الشيخ بن باز الله يرحمه في الفتاوى سئل عن الإسورة النحاسية هذه، فبحث المسألة وكلف مجموعة من الأطباء يبحثون في المسألة هل فعلا أن هذه الإسورة النحاسية من حيث هي تنفع في علاج الأمراض. فكان تقرير الأطباء في خلاصته أن هذه الإسورة النحاسية ما فيها علاج لهذه الأمراض المزعومة، وإنما ما يتهيأه اللابس، ما يظنه اللابس ويعتقده في هذه الإسورة من كونها تنفعه في كذا وكذا، الجسم يتفاعل أحيانا مع هذا، واضح؟ فبالتالي حكم الشيخ رحمة الله عليه، وهنا أيضا الشيخ العثيمين حكم أنها تدخل في التمائم المحرمة، لأنها إما أنها يعتقد أنها تنفع أو تضر، تنفع صاحبها إن لبسها أو تضره إن لم يلبسها، فهذا واضح جدا في يعني حصول الشرك بذلك. وإما ما يعتقد أنها تنفع أو تضر ولكن يلبسها. وقد مر معنا قاعدة، القاعدة التي يذكرها العلماء، أن جعل شيء، أن الإنسان إذا جعل شيئا سببا وليس هو في الحقيقة سببا شرعيا ولا شرع يعني ولا سببا يعني معلوم من بالتجربة واضح المشهود لها، أن هذا من الشرك. فجعل ما ليس سببا سببا هذا من الشرك. فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وقد يعني أصدر فيها الشيخ بن باز فتوى بتحريمها، وكذا الشيخ العثيمين هنا رحمه الله تعالى أفتى بتحريمها. قال ليس، قال ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة. الشيخ العثيمين أيضا يحرمها. وللأسف بعض الصيدليات، بعض الصيدليات يعني تبيع هذه الإسورة، ولا شك أن الطب الحديث ينكرها أن ما فيها تأثير، فلا شك أن هذا داخل في الدجل الذي ينكره الطب الحديث، ولكنه المال الذي فتن بني الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فعموما الخلاصة أنه لا يجوز استعمال الإسورة النحاسية، لا يجوز، محرمة، فهي إما شرك أو ذريعة إلى الشرك. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، كما في قول سعيد ابن جبير، وقد مر معنا ما يتعلق به. ولكن وإن لم يصح الأثر إلا أن فضل من أنكر منكرا، وإذا كان المنكر هذا من باب يعني الشرك، قمع الشرك وإقامة التوحيد، فلا شك أن هذا يعني شيء عظيم، لأن التوحيد هو الأساس والشرك ظلم عظيم. فلا شك أن إزالة هذا الظلم العظيم وأن محاربة الشرك بصوره، لا شك أنه أمر عظيم ينبغي الاهتمام به. لذلك يعني لا ينبغي إذا رفع إلى أحد من يعني طلبة العلم أو غيرهم أمرا يتعلق بالشرك أن يستهين به، أن يستهين، لا ينبغي له أن يستهين به، واضح، إنما ينبغي له أن يعني ينكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وأرسل غيره من الصحابة لهدم الأصنام والقبور، وهدم الأصنام التي حول الكعبة عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يغضب في يعني في من يقع في أمر يعني لا يجوز مما يتعلق بالتوحيد، كما قال لذاك الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. فكان صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد ويعني ومحاربة الشرك من يعني من الأمور الظاهرة الواضحة جدا. طيب، قال الشيخ رحمه الله التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود. وماذا يقول إبراهيم؟ كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لا يخالف ما تقدم، هل مراده ما تقدم في كون ابن مسعود يراها محرمة، أو مراده ما تقدم من أن بعض السلف اختلفوا؟ الظاهر مراده من أن بعض السلف اختلفوا. طيب، فين يخالف كلام إبراهيم في الظاهر ما سبق؟ قوله كانوا يكرهون، فكأنه نسب الكراهة للجميع، وإنما المراد البعض، وإنما المراد البعض. واضح؟ ليس المراد به الجميع. وهذا يفيدنا في مسألة قول ذاك التابعي: كانوا لا يرون أمرا تركه كفر إلا الصلاة. فإن من بدائع أجوبة الإمام ربيع المدخلي في هذا الأثر أو على هذا الأثر في ردي على الحدادية أن قوله كانوا لا يفيد الجميع والإجماع، إنما المراد به جماعة، لأن هذا الذي نقل هذا القول الذي نقل أنهم كانوا لا يرون أمرا تركه كفرا إلا الصلاة لم يدرك من الصحابة إلا عدد قليل، 7 أو 8 أو 10، واضح؟ وكذا هنا الشيخ يعني كلامه يقول كلام إبراهيم النخعي لما يقول كانوا يكرهون ليس مراده كل السلف، إنما المراد به أصحاب ابن مسعود. فقول الشيخ فيما سبق حين قال رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص، يقول لا يخالف هذا ما سبق. وفي هذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليم لطالب العلم كيف يتفقه في النصوص وكيف يجمع بين الآثار في الباب يعني الواردة في الباب الواحد. طيب نكتفي بهذا القدر من كتاب التوحيد.